بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 19 مسرى الكنيسه بتحتفل برجوع جسد القديس المقار الكبير الى دير المقار. ويمكن حد يقول ايه ده، يعني كنيسه في وسط القداس وفي السنكسار تعمل احتفال برجوع جسد القديس المقار لديره؟ اقول لكم طبعا. كلمتكم قبل كده عن قوة الجسد الإنساني اللي صار بالمسيح مقدس في العهد الجديد بالمعمودية بالميرون، وقلت لكم كمان شركة الجسد في الجهاد نفسه خلت القديس لا يكون قديس بروحه فقط ولكن جسده أيضا، ويكون حينما يكون جسد القديس تكون شفاعة. لكن النهاردة كمان احنا بنحتفل برجوع جسد دير المقار الى ديره علشان نقول تلك الصورة التي في البرية هناك هي تقديس كل ما هو معاش في المسيح، جسد القديس، الأديورة، الصحراء المسيحية كده. حينما جاء المسيح وجاء إلى أرضنا اخترق زماننا، قدس كل شيء وأعطى كل من يتحد به أن يقدسوا أيضا أماكنهم زمانهم حياتهم، ويكون تلك الحياة التي عاشوها وتلك الأزمنة تلك الأماكن مقدسة. القصة أنه أنتوا عارفين طبعا كلمتوك على المقار في 27 برمهات، وبعدين هو تنيح واخدوا جسده القرية اللي هو اتولد فيها اللي هي قرية اسمها شنشور، دي قرية في المنوفية. اهل القرية اخدوا جسده وبنوا عليه كنيسة وبقى هناك، طبعا عمل معجزات كتير واصبح القرية بتعتز بجسد المقار. مش كانش في الدير بقى لحد سنة 1147 قام البابا ميخائيل الثالث البطرك 71. شيء غريب، البطرك ده بطرك قاعد على الكرسي 8 شهور بس، 3 شهور بصحته و5 شهور مريض، يعني قاعد على الكرسي 8 شهور 3 شهور بصحته وبعدين عي. فلما عي قال عايز اروح اقعد في دير المقار، فقعد الفترة اللي بقياله من عمره الأربع شهور الباقية ولا الخمس شهور في دير المقار وتنيح هناك. ولما راح دير المقار عرف ان جسد المقار مش موجود، فقال ايه رأيكم للرهبان يا أباء ما نجيب جسد المقار بقى عندنا؟ فالأباء استحسنوا الفكرة، فبعت أباء بقرار بابوي لكنيسة شنشور يجيبوا جسد المقار في الكنيسة في الدير. قامت القرية بالعصيان على الرهبان، تخيلوا يعني، ورفضوا ان هم ما ضربوش الرهبان، يعني وقفوا كده بكل قوة وقالوا ما على جثثنا يطلع المقار من عندنا. طب وبعدين لازم تحسن من فوق يا رب، انت عايز ايه بقى؟ شيء غريب بقى. وقتها كان وقت العصر ده كان عصر الفاطميين، والمنطقة دي بتاعت المنوفية في والي فاطمي. ظهر أبو مقار للوالي وقال له الجسد بتاعي في الكنيسة تبع الولاية بتاعتك في قرية شنشور، روح قل لهم اني جسدي انا عايزه يرجع أبو مقار مع اولادي الرهبان اللي هناك. وفعلا راح الوالي وهو اترعب طبعا لان ابو مقار ظهر له، وراح بنفسه معاه جنود وقال لهم جسد ابو مقار يرجع الدير. الاب كبيرة النهارده بقى في ابو مقار هناك. النهارده عايز اقول لكم على القضيه المهمه قوي دي بقى. جزء من تاريخنا الكنسي عمقه في الصحراء، وجزء من روحانية المسيحية كلها في البرية. أما أنطونيوس يقول هنا معركة تحرير العقل وتحرير القلب. الرهبنة معركة تحرير العقل وتحرير القلب. هناك في تلك البقعة المعتزلة عن المدينة والمدنية، عن الأمور اللي فيه التي فيها صراعات سياسة وغرور العالم، يسكن هناك حسب طقس خاص جدا ملائكة أرضيين أو بشر سمائيين. دي جملة قالها القديس يوحنا كاسيان لما جه زار مصر. تسقط قيود المادة وتظهر بصورة جديدة إنسانية جديدة، تتغير الأماكن وتصير تلك الأماكن لها عمق آخر. لم تعد تلك الصحراء صحراء، ولم تعد تلك الصخور أو هذه الجبال مجرد جبال، ولكنها صارت سماء. حينما دشنت بدموع وصلوات، حينما احتفظت بأنفاس القديسين، حينما أعلن الحب المسيحي بكل قوة من خلال هؤلاء الأباء الذين دشنوا البرية. القرن الماضي في قسيس تبع الكنيسة الأنجليكانية اسمه بيتر، لقوا راح دير أنبا أنطونيوس بخبط عليهم عايز ايه؟ قال لهم انا انجليزي، قسيس انجليزي تبع الكنيسة الأنجليكانية. ايوه عايز ايه؟ قال لهم انا جئت الى هنا ابحث عن الاستنارة. فقالوا انا عايز ايه بالظبط؟ قال لهم انا في رحلة كيانية للبحث عن الله، أريد أن تنفتح عيني. قال لهم أنا رحت للصين وتعلمت الحكمة من رهبان الصين، رهبان اسمه رهبان كونغ فو، ورحت الهنود عند جماعة الهيمولياس وحاولت أتعلم منهم ما هو روحاني، ولكني لم أستطع أن أرى الله. قيل لي إن أردت أن ترى الاستنارة اذهب إلى رهبان مصر. قريت على الأنبا أنطونيوس وجالي اشتياق إني أمشي وراء خطواته خطوة خطوة، يمكن زي ما هو أخد أخد أنا، وزي ما هو شاف أشوف أنا. هو ربنا ليه مش هيديني زي ما اداله؟ فكرة غريبة. وفعلا يقول ان هو مسك سيرة الأنبا أنطونيوس ومشي حتة حتة من قمن العروس في بني سويف، راح قمن العروس بني سويف، عمل ايه أنبا أنطونيوس؟ راح عند قرية الميمون، راح عند الميمون، وبعدين قالوا له هنا قعد فترة من الزمن، قعد في الحتة دي. ويقول اول انطباع جاني انني خادم مرفه للمسيح، أما الأنبا أنطونيوس فكان خادم متألم لأجله. وبعدين قالوا له خلاص، هو راح بعد كده الصحراء بس راح مشي. قالوا ماله؟ همشي. ودى فلوس لمجموعة عرب قال لهم أنا عايز أمشي في الصحراء من عند بقى الميمون أخش على دير الأنبا أنطونيوس. يقول قعدت 3 أيام و3 ليالي، وأول ما دخلت الصحراء جالي إحساس في خوف شويتين. بالليل كنت بنام في الصحراء، سألت نفسي هو عمل كده ليه؟ إيه اللي خلاه يخرج؟ إيه اللي خلاه يروح الحتة البعيدة قوي دي؟ عشان مين وليه؟ ما جاليش رد. يقول لحد أما شفت من بعيد الدير، يقول شيء غريب حسيته جوا مني، سلام غريب وفرح مش عارف ليه، وكأن الصحراء اللي انا مشيتها دي شيء والحتة دي شيء تاني. ده اللي بقوله لكم بقى. عارفين ليه دير المؤار حب يرجع بيته؟ لان هنا عاش، هنا اسس صورة جديدة من صور الارض، لا يمكن أن تدركها عقول، ولكن كل من يذهب هناك ويشعر بهذا السلام يعرف أن هناك سر في تلك البرية، هي الوجود مع المسيح. حتى الهواء، حتى الصحراء، كلما تشعر أن هناك أقدام القديسين، وهنا كانت أنفسهم، وهنا كانت صورتهم وحياتهم، تشعر أن هناك سر. هو حس بده، وبعدين اتقابل مع الرهبان وقال لهم أنا جيت علشان رحلة البحث عن الاستنارة، اسمحوا لي أعيش في نفس أماكن أنبنطونوس. فأخذوه قالوا له اطلع. هو هناك مشي في الحتة دي وطلع في المغارة دي. يقول وهو ماشي في البرية افتكر الحروب بتاعة الشياطين لما رمت للأنبنطونيوس الذهب في الأرض، أما هو بص كده وقال مالي أنا وهذا الذهب، أنا لي كنز آخر هناك. يقول قلبي اتحرك كده وشعرت أني أنا أيضا بنسحب من العالم إلى كيان آخر. أخذوه للمغارة، يقول وهناك شعرت بأنني صرت محارب، بس في حرب غريبة. يقول أول ليلة نمت في المغارة حسيت بخوف، وحسيت إني في صراع جوه مني بين إنسان عتيق وإنسان جديد بجد، وكأن الحرب كيانية فيا، وكأني ابتديت أشوف الأمور بتاعة العالم بطريقة تانية. يقول في أول ليلة شفت حياتي اللي فاتت كلها قدام عيني، وقعدت ذهني شغال وبتتقيم عمري كله. تاني يوم شعرت إن أنا خلعت العتيق. قلت لهم علموني بقى كان بيعمل إيه الأنبنطونيوس. قالوا له صلي كذا، قالوا له قول كذا، اضرب مطنيات بالطريقة الفلانية، يعني اسجد للأرض، اقرأ كتاب مقدس، واعمل شغل ايدك. يقول عملت زي ما كان بيعمل بالظبط، وشعرت باني كلمات الكتاب المقدس بقى ليها طعم تاني. نسمات اللي بتنسمها ليها عمق تاني. يقول ولكن اتحركت وكأني شعرت بان في قوة تانية عايزة تطردني من القلاية بتاعت أنبنطونيوس. وهنا عرفت يعني ايه حروب الروح، يعني ايه حروب الحياة الجديدة. رأيت حياة صعبة، ولكن سمعت صوت البابا أثناسيوس لما قال عن أنبنطونيوس: أما أنطونيوس فكان متعزيا بالمخلص. فوقفت أصلي وقلت له زي ما أنبنطونيوس كان بيتعزى بالمخلص أنا عايز أتعزى بيك. عرفت سر الفرح وسر الثبات وسر الوجود. يقول إني شعرت وكأن روح الأنبنطونيوس النارية أمامي، فقلت لنفسي أنا أيضا أريد أن أخذ هذه الروح. جاهد ويقول اني كنت بصارع وانا بشعر اني انا بصارع لاجل شيء مهم قوي. يقول وبعد 3 ايام ابتدى اشعر براحة وسلام. اخدت الجبل رايح وجاي، شعرت باني بقيت في وحدة مع المكان. قعدت مع الاباء المتوحدين وقالوا له جملة مهمة خالص، قالوا له لابد ان تشعر أنك أنت هنا البشرية كلها، أنت أيقونة للمسيحية. أنتوا فاهمين يعني إيه؟ يعني إيه البشرية كلها هنا تحارب كي تكون أيقونة جديدة للمسيحية؟ يقول هنا عشت صراع الموت والحياة، صراع بين الوحدة والملل، وبين الارتفاع للسماء ورؤية المسيح بحق. يقول كانت دموعي تنزل على حياتي السالفة ابتدأت أفهم معنى الحياة، معنى أن أولد من جديد، وشعرت بأن في داخلي استنارة حقيقية. وحينما شعرت بهذه الاستنارة نزلت من الجبل وقال للرهبان: لقد رأيت المسيح. عشان كده أبو مقار حب أن يرجع بيته. تقول لي إيه ده؟ مكبرين الموضوع. أقول لكم، الرهبنة هي سر من أسرار كنيستنا التي علمناها إلى العالم كله. من عند أنبا أنطونيوس انتشرت فكرة الحياة في البرية. لكن أنبا أنطونيوس ما كانش أول من سكن البرية طبعا، بدليل أن قبل منه كان الأنبا بولا. الأنبا أنطونيوس مار المسيح لما هو جاء فكره أنه هو أول من سكن البرية، قالوا لا، قبل منك في واحد جوه لم تستحق الأرض وطأت قدمي، أنبا بولا. تقول لي ما الأنبا أنطونيوس ليه بقى أبو كل الرهبان؟ لأنه هو اللي عمل نظام الرهبنة، هو اللي نظم الحياة الرهبانية. لكن قبل منه كان في رهبان. الرهبانة بتقوم على ثلاث حاجات مهمة انتوا حضرتكم عارفينها: البتولية والفقر الاختياري والطاعة. لكن ده كله مش معناه مجرد كلمات، لكن كل هذه الأمور هي المسيح. البتولية ذبيحة جسد، أن يترك الإنسان حياته العادية، أن يكون له زوجة وأولاد بيقدمها ذبيحة حتى يكون هو للمسيح كاملا. محدش يظن أن الزواج مش مكرم، لا لا لا، لكن يقول بولس الرسول: أني أريد أن يكون الجميع الناس كما أنا، لكن لكل واحد موهبة خاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا، لكن غير المتزوج يهتم في مال الرب. ويقول السيد المسيح: يوجد خصيان ولدوا خصيان، ويوجد خصيان خصهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل. البتولية حالة من حالات النسك الشديد التي يترك الإنسان فيها صورة حياة اجتماعية وراحة جسد لأجله، لأجل المسيح. عشان كده البتولية لأجل المسيح، لأن في ناس تانية عزاب. يعني قلت لكم قبل كده في حلقة فاتت أن في مشاهير ما تجوزوش، لكن مش متبتلين. ليه؟ لأن ما تجوزوش عشان حاجات تانية، نفسيهم ذاتهم عايزين يعيشوا زي ما هم عايزين. لكن الراهب لم يتزوج لأجله، أراد أن يقدس كل شيء، أراد أن يكون كل عمره ليه، كل دقيقة كل نفس يتنسم. عشان كده من أجله أعطى هذا، من أجله جه الوحدة، اعتزل الكل كي يتحد بالواحد، ينفرد في الجبل يصلي، لأن المسيح كان ينفرد في الجبل يصلي، وكان يخرج يبيت في جبل الزيتون. فهذا الراهب يخرج إلى هذا الجبل كي يحيا نفس حياة المسيح. يقول الشيخ الروحاني: أقطع حديثي مع الناس لأتكلم معك، أغلق بابي لتفتح أنت بابك لي، أحرم نفسي من الشمس الطبيعية لتشرق أنت لي يا شمس البر. يوحنا كاسيان يقول كده، جي مصر، يقول في مصر الصلوات لا تنقطع، ورهبان مصر يقدمون صلوات دائمة أكثر من تلك التي نصليها في الأوقات السبتة اللي هي السبع صلوات، مع الالتزام بالعمل اليدوي وقراءة الكتاب المقدس. الرهبنة بتولية تجرد، ناس مش عايزة أي شيء غير المسيح. تجرد يعني يترك كل شيء لأجله، زي ما قال مزمور: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. ترك معناه ايه؟ معناه اني بينما استطيع ان احيا ولكني مت لاجلك. اذهب بيع كل مالك تعال اتبعني، كانت تلك الكلمة التي غيرت أنبا أنطونيوس. باع كل شيء، تجرد. وذهب خلفه. عشان كده مع الرهبنة بتولية تجرب طاعة، بس أحد لا أحد يظن أن الطاعة هي طاعة أشخاص، لكن هي طاعة الوصية، هي طاعة المسيح، حتى وإن كانت في شكل أب روحي، لكن هذا الأب يعلم التلميذ كيف يطيع الوصية وكيف يكون المسيح هو أول كل شيء. عشان كده انتشرت الرهبنة، لأنها تلك الوصية التي فيها يقدم الإنسان حياته كلها كي يحيا حياة جديدة. الرهبنة في مصر انتشرت انتشار قوي جدا نتيجة استعداد المصريين للحياة المقدسة. انتشرت أولا في برية أنبنطونيوس طبعا، وبعد كده انتشرت في وادي النطرون المكان الثاني نمرة 2. وادي النطرون ده هو مستطيل أفقي، مستطيل أقصى شمال بتاعه الصحراء الغربية، وبيشتهر بتلال وصحراء اسمها صحراء ناترية. اتركزت الرهبنة في منطقتين، منطقة اسمها ناترية ومنطقة شهيد. يمكن لما نقول وادي النطرون يجي في بالنا شهيد، لكن شهيد دي ده جزء من وادي النطرون. الجزء الثاني اللي هو نترية، نترية أو اللي منكم بيقرأ مخطوطات اسمها البرنوج. نترية دي لأن في الوقت ده المنطقة دي كانت مينا على فرع من فروع النيل بيتشحن فيه النطرون اللي بتشتهر فيه وادي النطرون ده، بيشحنوا النطرون. نطرون دي مادة عضوية مهمة جدا، بيشحنوها لإسكندرية عن طريق فرع النيل ده، عشان كده اسمه نترية. نترية ده قريب شوية من الريف، من حتة اسمها حوش عيسى في 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 دمنهور، قريب شوية، أقرب من شهيد. نترية دي ابتدت فيها الرهبنة في وادي النطرون، يعني ابتدت الرهبنة مش في شهيد، في نترية. عاش فيها البابا أثناسيوس فترة النفي بتاعته سنة 356، وقعد فيها لحد مدة سنة واحدة لحد 66. عاش فيها القديس كيرلس الكبير والتلمذ على ايد القديس سرابيون اللي كان معاصر أنبنطونيوس. وأنبنطونيوس بنفسه جه وشاف منطقة الألالي واختار منطقة ناترية يعقدوا فيها الآباء الرهبان. وفي نهاية القرن الرابع كان فيها 5000 راهب، أشهرهم القديس مقاريوس السكندري. لكن في نفس العصر ده جه أبو مقار وعمل الرهبانة بتاعة وادي النطرون اللي هي رهبانة شهيد، اللي هي المنطقة التانية بقى. شهيد دي كلمة اللي هي معناها ميزان القلوب، كلمة شهيد يعني ميزان القلوب. ويقال ان العدرة جت، العائلة المقدسة جت والعدرة بركت المكان ده. واللفظ الثاني بتاع المنطقة دي اسقيط، كلمة اسقيط دي كلمة يوناني معناها مكان للعبادة، كلمة اسقيط. وفيها اترهبن ابو مقار، وعاش انبا بيموا، وعاش انبا بشوي، وقديس يوحنا القصير، والأديورة اللي احنا النهاردة بنروح نزورها، الأربع أديورة، بس كان في أكتر من كده بكتير. المنطقة التالتة بقى منطقة الصعيد. الصعيد في نفس الوقت بقى فيها رهبنة منطقة البهنسة غرب بني مزار. والقديس جيروم يقول ان في المنطقة دي كان في آلاف الرهبان، ولدرجة ان في عصر من العصور اترسم أسقف عشان يرعى 20,000 راهب. متخيلين كانت رهبانة في المنطقة دي قد ايه؟ المنطقة الرابعة منطقة اسمها انتينوي، اللي هي منطقة جنب ملاوي على ضفاف النيل في ملاوي، وكان فيها ما يقرب من 12 دير منطقة ملاوي. المنطقة اللي بعد منها منطقة ليكوس، اللي هي منطقة قرب اسيوط، اللي منها القديس يوحنا التبايسي اللي الامبراطور ثيودوسيوس كان بيبعت له مخصوص يستشيره في امور الامبراطورية بتاعته من هو في روما. المنطقة اللي بعد كده منطقة شنسيت، اللي هي في إنا، ودي الرهبانة بتاعت الأنبا بلمون اللي هو تلمذ الأنبا باخوميوس. وطبعا فيما بعد بقت رهبانة أنبا باخوميوس المنطقة اللي هي جنوب إنا، اللي هي رهبانة وأديورة الشركة، وهنلاقي فيها كمان رهبانة أنبا بشوي. يقول واحد من المؤرخين اسمه ستانلي ليمبول، يقول لابد أن ندين بالفضل الشديد لرهبان مصر، ليس فقط لأنهم أسسوا الرهبنة في العالم، ولكنهم أسسوا المسيحية عندنا في إنجلترا. استغرب، في نساك راحوا جزر إنجلترا بشروا بالمسيحية، أشهرهم 7 رهبان راحوا إيرلندا أسسوا المسيحية هناك، ومدفونين لحد النهاردة في صحراء إيرلندا. ويقولوا إنهم كلام ده سنة 400 ميلادية، أسسوا دير بالقرب من نيس فرنسا، يعني ما بين إنجلترا وفرنسا. ورهبان واحد اسمه باتريك أصبح قديس مشهور جدا في إيرلندا وشفيع ومؤسس الكنيسة في إيرلندا، وللأسف عمل الدير اللي عملوه 7 رهبان ده، الثورة الفرنسية سنة 1859 راحت وهدته في النهاية. يقول القديس يوحنا ذهبي الفم: إذا أتيت أن تزور صحراء مصر سوف ترى هذه الصحراء قد صارت أفضل من الفردوس، حيث يوجد 10,000 خورس من الملائكة في هيئة بشر، جماهير من الشهداء الذين قدموا حياتهم للمسيح، جماعات من العذارى، حيث انسحقت كل طغيانات الشياطين أمامهم، هناك يضيء ملكوت المسيح. هذه هي صحراء مصر، وهذه هي أديرة مصر، ولهذا نحن نكرم كل بقعة رأت وسمعت وعاش فيها أحد القديسين ليقدس الأرض ويقدس بلدنا مصر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.